إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، واحمدوه تبارك وتعالى أن جعلكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن جعلكم في خير أمة أخرجت للناس. فإن الله تبارك وتعالى قد ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعله خاتم الأنبياء، وجعل دينه وملته خاتم الأديان. وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين الأخير الذي هو خاتمة الأديان، تكفل الله تبارك وتعالى بنفسه بحفظه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين، وهذا مخالف للأديان السابقة، فإن الله عز وجل قد أوكل تلك الشرائع والأديان إلى أهلها ليحفظوها، لكنهم ضيعوها. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، أي استحفظ الله الرهبان والأحبار، استحفظهم دين الله، لكنهم ضيعوا وحرفوا. وختم الله عز وجل هذه الرسالات بدين النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظه الله عز وجل. وذكر الله عز وجل تحريف الأمم السابقة حتى قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فأي تحريف يقع مثله في هذه الشريعة فإنه يعني تحريف الدين إلى قيام الساعة، ولن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام من يصحح هذا التحريف. ولأجل ذلك حفظ الله عز وجل هذا الدين، حفظ الله هذا الدين بالخصوص لكون هذا الدين خاتمة الأديان، ولكون رسوله عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، فلن يأتي بعده رسول يصحح للناس ما حرف من هذا الدين. ولأجل ذلك تكفل الله جل وعلا بحفظ هذه الرسالة لتكون باقية إلى آخر الزمان. وكان الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي والدين شيئان: الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، وأما السنة فهو وحي يوحيه الله عز وجل إلى رسوله، وهي من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وقد قال الله تبارك وتعالى مبيناً ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب ومن السنة، يقول آمراً أمهات المؤمنين، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال جل وعلا: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل وعلا: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ينزل بالقرآن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. فالسنة هي بيان للقرآن وتفسير له، وقد جعلها الله عز وجل بهذه المثابة. فقال تبارك وتعالى: فقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الله جل وعلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أنزل إلى الناس من الحكمة، ما أنزل إلى الناس من الكتاب والقرآن. وقال جل وعلا: ثم إن علينا بيانه، أي بعدما أنزل الله القرآن إن على الله عز وجل بيانه بما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من الحكمة. فالقرآن هو كلام الله، لفظه ومعناه متعبد بلفظه ومعناه، ومن هنا حفظ القرآن بلفظه لأنه كلام الله عز وجل. وأما السنة فهي من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أوحاه الله عز وجل إليه تبارك وتعالى. وكان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من يكتب بعضها القرآن في رقائع وفي صحف وفي أوراق يحفظها عنده، فربما حفظ بعضهم بعض القرآن وحفظ الآخر البعض الآخر. ومن الصحابة من جمع القرآن كله، أي حفظه كاملا. وكان القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزله الله عز وجل على 7 أحرف توسعة على المسلمين، اللفظ واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد. فتبينوا فتثبتوا، فلما جاء فلما أتى فلما أقبل، جاء وأتى وأقبل، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. إن الله كان غفورا رحيما، كان غفورا، كان عفوا كريما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما خبيرا. فلا فرق بين عليم خبير وعليم حكيم، اللفظ مختلف والمعنى واحد. فأنزل الله القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على 7 أحرف توسعة على المسلمين. فلما كان في حروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووقع القتل على بعض حفاظ القرآن، أشار عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنه على أبي بكر أن يجمع القرآن كله في موضع واحد، في مصحف واحد. فاتفق الصحابة رضي الله عنهم، وأمر أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن كله في موضع واحد، يأخذه من الرقائع والصحف ومن صدور الرجال، وكان زيد بن ثابت من حفاظ القرآن. وأمره أن يكتب القرآن ويحفظه على حرف واحد من الحروف 7، على لفظ واحد وهو لفظ قريش. فجمع المصحف والقرآن في موضع واحد، في مكان واحد، في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وبقي عند أبي بكر رضي الله عنه. ثم لما آلت الخلافة إلى عمر انتقل هذا المصحف إلى عمر، فلما مات كان هذا المصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما توسع المسلمون في الفتوحات في عهد عثمان رضي الله عنه، وبلغه أن الناس قد اختلفوا بسبب القراءات 7، فتجد هذا يقرأ الآية إن الله كان غفورا رحيما، والآخر إذ يقرأها إن الله كان عفوا غفورا، فيختلفان، ووقعت الفتنة بينهم. فأمر عثمان رضي الله عنه وأمر بنسخ هذا المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر، ووزعه في الأمصار وفي الأقاليم الذي قد جمع على حرف واحد، وأمر الناس أن يقرأوا هذا القرآن، وهما يعرف اليوم بالمصحف العثماني. وقد ذهبت عامة القراءات 7 وبقيت حرف واحد منها وهو لغة قريش، وهو هذا الرسم الموجود بين أيدينا في المصاحف، لأن التوسعة تلك كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ينزل القرآن، وكان يدخل الناس ويدخل في هذا الدين أناس مختلفون من العرب، فكل يقرأ على حرفه. فلما ذهب أو مات النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت تلك المصلحة، وبقيت المصلحة أن يجمع القرآن على حرف واحد، لا سيما بعد دخول كثير من غير العرب في هذا الدين، فبقي هذا المصحف برسم العثماني، وينسب الرسم إلى عثمان رضي الله عنه لأنه هو الذي أمر أن يوزع في الأمصار، فجمع القرآن على حرف واحد، وذهبت الحروف الستة لأنها كانت على سبيل التوسعة. فهكذا حفظ الله تبارك وتعالى هذا القرآن، ونقله المسلمون، نقله الجمع عن الجمع، فبلغنا متواترا لفظه ومعناه. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان الصحابة رضي الله عنهم عربا أقحاحا يحفظون عندما يسمعون، فكان إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحديث من حديثه كانت سليقتهم الحفظ، فكانوا يحفظون، ويحفظ بعضهم بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يحفظ، ولم يكن أكثرهم يحرص على كتابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم علموا أن المقصود من هذه الأحاديث هي معانيها بخلاف القرآن، فإنه متعبد بلفظه ومعناه، ولك اعتنوا بكتابة القرآن ولم يعتنوا بكتابة الأحاديث. لكن بعضهم كان يكتب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب لبعض الصحابة كما أمر أن يكتب لأبي شاه وغير ذلك، فكان ممن يكتب في عهده يكتب الأحاديث فضلا عن القرآن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، ولكن عامتهم كانوا يحفظون ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي الناس على هذا يسمعون القرآن متواترا وبين أيديهم المصاحف، ويسمعون الأحاديث وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، ويعملون بما في كتاب الله وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الذين يروون الأحاديث في آنذاك هم الصحابة، فيسمع التابعون من الصحابة رضي الله عنهم. فلما دبت الفتنة في عهد عثمان والتي انتهت بمقتله رضي الله عنهم، بدأ التابعون لا يقبلون الأحاديث إلا من الثقات المأمونين، فإذا نقل إليهم رجل حديثا وهم لا يعرفونه قالوا له سم لنا ممن سمعت، من الذي أخبرك، من الذي روى لك؟ فإذا أخبرهم بأناس ثقات مأمونين من التابعين والصحابة قبلوا حديثه، فكانوا لا يقبلون من الأحاديث بعد مقتل عثمان أو بعد الفتنة إلا ممن يعرفون دينه وأمانته وحفظه. وهكذا كانت الأسانيد في تلك في ذلك العصر في عهد الصحابة رضي الله عنهم قصيرة، إما أن يسمع التابعي الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسمع التابعي الحديث من تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما طالت الأسانيد في عهد عمر بن عبد العزيز أمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، أمر علماء الصحابة، أمر علماء التابعين وحفاظ الأحاديث كمحمد بن عبيد الله الزهري الإمام المعروف، أمره بأن يجلس في المساجد وأن يحدث بالأحاديث وأن تدون الأحاديث، فبدأ ما يعرف بمجالس الأحاديث في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مساجد المسلمين بالأمصار، وبدأ الناس يدونون ويعرفون رواة الحديث ويعرفون الطلبة ويسجلون أسماءهم ويعرفونهم ويعرفون أعيانهم، فبدأ ما يعرف بالرحلة. وقد كانت الرحلة موجودة في عهد الصحابة، كان الصحابي إذا سمع حديثا من أحد النبي عليه الصلاة والسلام بلغه رجل أن هذا الحديث حدث به أنس، وأنس في البصرة والذي سمعه في المدينة يرحل إليه ليستثبت منه ويسمعه من فيه أنس أو من فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهم استثباتا للأحاديث. فصار الحديث يعرف وله جزآن، الإسناد والمتن. أما الإسناد فهو سلسلة الرجال الموصلة إلى الحديث، وأما المتن فهو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. فصاروا يعرفون رواة الحديث ولا يقبلون الحديث حتى يسمي الراوي سلسلة السند، يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينظرون في سلسلة الإسناد، فإذا رأوا سلسلة مليئة أو كان رواتها من الثقات المأمونين من أتباع التابعين والتابعين والصحابة رضي الله عنهم ممن عرفوا بالصدق والأمانة والحفظ قبلوا الحديث. وكانوا رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا روى الرجل منهم حديثا وعرفوا إسناده لم يكتفوا بذلك، بل هذا الراوي الذي يروي الحديث يختبرون حفظه، فيسألونه بين فينة وأخرى عن ذلك الحديث، يسألونها بعد شهر، بعد سنة، بعد سنين، يختبرونه في حديث الذي رواه، فإذا رأوه ضابطا لم يخل حرفا منه علموا أنه ضابط وأنه حافظ لحديثه، ولم يكتفوا باختبار حفظه بل اختبروا تلك المتون، فعرضوا ما يرويه من المتن بتلك السلسلة التي رواها، عرضوا هذا المتن على الأحاديث الأخرى التي رويت عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى القرآن وعلى عمل المسلمين، فإذا رأوا حديثهم موافقا لروايات الصحابة رضي الله عنهم، موافقا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم للكتاب وللسنة والأحاديث، علموا أنه حديث مضبوط. فإذا رأوا في متنه خللا، كان يعارض القرآن معارضة صحيحة، أو يخالف الثابت المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، علموا أن في الحديث خللا، فنسبوا هذا الخلل إلى رواة هذا الحديث، وإذا ميزوا بين الرواة فعرفوا الكذابين منهم، وعرفوا من يحدث من هو صادق في نفسه لكنه يخطئ ويهم في حديثه، وعرفوا الثقة المأمونة الضابط، عرفوه بطرق تحير السامع وتذهل العاقل من عظم ما من الله عز وجل به عليه على هذه الأمة، أن قيض رجال الحديث ليختبروا هذه المرويات وينظروا في أسانيدها وفي متونها ويميز بين الرجال، فأصبحوا يكتبون في الرجال فيقولون فلان ثقة مأمون، فلان حافظ، فلان صدوق في حفظه شيء، فلان تعرف وتنكر، فلان كثير الوهم، فلان متروك الحديث، فلان منكر الحديث، فلان ضعيف في الرواية، فلان متهم بالكذب، فلان كذاب وضاع، فبدأوا يذكرون ما يعرف بعلم الرجال ودونوا تلك العلوم، فلان ثقة إذا روى عن فلان، وضعيف إذا روى عن فلان، أوثق حديثي ما رواه في البصرة، وأضعف حديثي ما رواه عن فلان، فلان في أول حديثه كان ضابطا وفي آخر عمره اختلطت الأحاديث ممن روى عنه قبل الاختلاط، فلان وفلان وفلان، وممن روى عنه بعد الاختلاط وبعد وقوع الوهم في حديثه فلان وفلان فلان، والله علم ما وقع في هذه المعمورة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة قام به علماء الحديث، كل ذلك من حفظ الله عز وجل لهذه السنة، حفظ الله هذا الدين بهؤلاء الرجال الذين ميزوا الأحاديث وعرفوها واختبروا متونها أي الألفاظ لفظ الحديث، واختبروا الرجال فكتبوا كتبا في الأحاديث الموضوعة المكذوبة وفي الرجال الضعفاء، وذكروا أوهامهم وبينوا الثقات، حتى الثقات يختبرون من عمر الأزمان، يسمع الرجل من الحديث من رجل الثقة الآن ويختبره بعد 10 سنين بنفس الحديث، وكان من جملة اختبارهم أنهم يأتون للشيخ الثقة فيقلبون الأسانيد، يأتون ببعض أسانيده ويركبون عليه متونا أخرى ويختبرونه، هل يكتشف، هل يقع في حديث الوهم، هل ينسى، هل يغفل، وفي لهم في ذلك قصص عجيبة، حتى دونت كتب الرجال وميز الثقات من الضعفاء، وعرف الكذابون والمتهمون، وعرف الضعفاء، وعرف الصادقون، وعرف المأمونون، وعرف الحفاظ الأثبات، وهكذا دونت الأحاديث ورويت بتلك الأسانيد وبتلك المتون، ودونت وكتبوا في الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يعرف كذبها من رواتها ومن متونها أيضا، فاختبروا المتون والأحاديث، وهذا كله آية من آيات الله تبارك وتعالى في حفظ هذا الدين لهذه الأمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، أعداء الله عز وجل لم يفتأوا في محاولة تحريف هذا الدين، لكن أنى لهم ذلك، والمتكفل بحفظ هذا الدين هو الله تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظ الله القرآن وحفظ الله السنة بما قيضه الله عز وجل من الأسباب التي أشرنا إلى بعضها، وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام يريدون رد هذه السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا يأتيهم الأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: بيننا وبينكم القرآن. والقرآن قد أمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سمعت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: إني أسمعك تقول شيئا لا أراه في كتاب الله. قال لها رضي الله عنه: أما إنه في كتاب الله؟ قالت: والله لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد ما فيه ما تقول، أي لم أجد فيه لعن النامصة والمتنمصة ولعن الواشرة ومستوشرة. قال: أما إنك لو قرأته لوجدته. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، أي أمر الله في كتابه أن يتبع رسوله وأن يؤخذ بالأمر من أمره، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. فإذا الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولعن النامصات والمتنمصات في كتاب الله من جهة أمر الله باتباع رسوله وبسماع أمره، وقد وروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة مع القرآن لها عدة حالات. الحالة الأولى أن تأتي السنة مؤكدة لما في القرآن مثبتة له. حرم الله الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجاء في السنة: لعن الله شارب الخمر. فجاءت السنة مؤكدة لما في القرآن. أمر الله في القرآن بالأمر بالصلاة والحج، وجاءت السنة مؤكدة. أما الحالة الثانية فأن تأتي السنة مفسرة لما في القرآن، فإن أكثر ما في القرآن أمور مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليس في القرآن أن الصلوات خمس، ولا أن الفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع، وليس فيهما أن الركوع يقال فيه كذا، وأن الركعة تحتوي على ركوع وقيام وقراءة وسجدتان. هذا من أين أخذناه؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الله بالزكاة في الأموال، لكن لم يبين في القرآن ما هي الأموال الزكوية حتى جاءت السنة فبينت ما هي الأموال. ليس الزكاة في كل الأموال، وبينت قدر النصاب وقدر الواجب ومن الذي يجب عليه ومن الذي يصرف له. أكثر هذا أين جاء؟ جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا من بيان الله عز وجل لهذا القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فجاءت السنة مبينة لما في كتاب الله مفسرة له. والحال الثالثة أن تأتي السنة بحكم جديد لم يأتي ذكره ولا الإشارة إليه في كتاب الله تبارك وتعالى، كالنهي عن كثير من البيوع، كالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن تلقي الركبان وعن الجلب وعن الجنب، والنهي عن نكاح الشغار وعن وغير ذلك من هذه الأنكحة، وعن نكاح المحلل وعن الله المحلل والمحلل له. أين ذلك جاء؟ جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في السنة النهي عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. فهذه أحكام جديدة جاء ذكرها في السنة وليس لها في القرآن ذكر. فهذا من اتباع النبي عليه السلام، وهو مما أمرنا به في كتاب الله في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد أجمع المسلمون أن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أنكر الأحاديث وقال لا نقبل إلا ما كان في القرآن ولا نقبل السنة فهو كافر مرتد مكذب للقرآن وللسنة ولإجماع المسلمين، لأنه مكذب لما أمر الله عز وجل به في القرآن. وكذلك من قال لا أقبل الأحاديث مطلقا وأنا أشك فيها، ولذلك من شك في هذا الحديث لا أقبلها ولا أعتبرها حجة في دين الله، فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للكتاب ولما أجمعت عليه الأمة. وهكذا لا يزال أعداء الدين يحرفون القرآن، يحاولون تحريف السنة ويشككون في حجيتها، وكل ذلك ويقيض الله عز وجل من أهل العلم من يبين زيف هؤلاء ويكشف الحق ويبينه. ولا نزال نسمع إلى يومنا هذا من يشكك في حجية السنة ويقول السنة منها متواتر ومنها أحاد، والحجة في المتواتر ليست في الأحاد، وما شابه ذلك من هذه الحيل والمكائد الذين يريدون بها إبطال الأحاديث ليبطل دين الله. لأن السنة مفسرة القرآن، فهي بمثابة البيان له، فإذا رددت السنة أمكانك أن تفسر القرآن كما تشتهي، وتقول هذه الآية معناها كذا، هذه الآية معناها كذا، البقرة في القرآن مراد بها فلانة وما شابه ذلك، فتبدأ تحرف في القرآن ما تشاء. وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا شعائر الله هي القبور، أضرحة الأئمة، هكذا يفسر كما يشاء. ولذلك لما علموا ارتباط السنة بالقرآن، وأن القرآن لا يمكن يفهم إلا بالسنة، وأن القرآن أحوج إلى السنة، أعظم من حاجة السنة في القرآن لأنها تفسير له، أرادوا رد هذه السنة، عاجزوا عن رد القرآن لأنه منقول ولا يمكن ولا يجرؤون على ذلك، لكن راموا رد السنة ليحلو لهم تحريف القرآن والقول فيه بما شاءوا. لكن أهل السنة بحمد الله عز وجل واثقون عالمون بهذه المكائد، وكتبوا كتبا في رد شبهات هؤلاء القوم. فلنتق الله عباد الله، ولنلتزم ما أمر الله عز وجل به في كتابه من اتباع الكتاب والسنة، ولنعلم أن الوحيين الكتاب والسنة محفوظان بحفظ الله عز وجل، وقد دونت الأحاديث ونخلها العلماء قرنا بعد قرن، إلى أن وصلت الأحاديث محفوظة بحمد الله عز وجل متصلة بسلسلة الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حفظ الله. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على هذه النعمة والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح ولي أمرنا، وخذ بناصية البر والتقوى، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، إنك سميع قريب ورحيم.